بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن دروس التفسير وتفسير سورة هود، فنبدأ بدرس جديد وهو الدرس الأخير بعون الله وتوفيقه. واليوم الأحد 25 من رمضان لعام 1439 للهجرة. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة أخبار من؟ الأنبياء كما مر معنا: هود، صالح، شعيب، لوط، إبراهيم إلى غير ذلك. أخبر الله عز وجل الحكمة من ذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ونقص عليك يا محمد كل ما تحتاج إلى معرفته من أخبار الرسل المتقدمين، ما نثبت به قلبك فتزداد إيمانا ويقينا وصبرا على تكذيب قومك كما صبر المرسلون من قبلك. إذن هذه الحكمة من ذكر قصص الأنبياء. هناك عدة حكم ذكرها العلماء، هذه الحكمة الأصلية التي ذكرها الله عز وجل. ويأتي السؤال: ما وجه التثبيت؟ لماذا قص الأنبياء من علامات الثبات؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا ابتلي ببلية أو بمحنة فإذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه، كما يقال على قلبه، كما يقال المصيبة إذا عمت خفت. فإذا سمع الرسول هذه القصص وعلم أن حال جميع الأنبياء مع أتباعهم هكذا، سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليها. ولذلك جاء في آية أخرى قال الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجعون، وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم، هذا معنى الآية وهي من المثبتات. طبعا غير الرسول بعد، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب له، فكل داعية الخطاب له. ويعلم أن ذكر قصص الأنبياء والعلماء العاملين الذين عذبوا وغيرهم والذين صبروا وضحوا وفعلوا فإن من أسباب التثبيت. كما أنك في طلب العلم حينما تقرأ رحلة الإمام أحمد، رحلة بقي، ورحلة العلماء وصبر العلماء وقراءة العلماء وحفظ العلماء، فإنك تنشط. كما في قيام الليل حينما ترى كيف كانوا يقومون الليل ويسهرون الليل قراءة وتدبرا وتلاوة وغير ذلك، فإنك تنشط. قال أبو حنيفة: والقصص جند من جنود الله تبارك وتعالى. إذن من أعظم حكم قصص الأنبياء تثبيت الفؤاد، فينبغي على المسلم أن يقرأ دائما قصص العظماء الأنبياء والرسل والعلماء الذين قدموا كل ما يملكون حتى يكون ثباتا له. فإذا قيل له مجنون أو كذاب أو ساحر أو باللغة العامية خبل وموسوس، فحينما يقرأ هذه القصص يعرف أن هذه سنة ماذا؟ ماضية، سنة، مطارق إلهية، سنن إلهية. بل عكس، ربما المؤمن يقول أصابني ما أصاب الأنبياء، بل عكس تفردك في الطريق دليل على أنك حق، كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين. يقول الخازن رحمه الله: هكذا سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليه. يقول أبو حيان: وتثبيت الفؤاد هو بما جرى للأنبياء ولأتباعهم المؤمنين وما لقوا من مكذبيهم من الأذى، ففي هذا كله أسوة بهم، إذ المشاركة في الأمور الصعبة تهون ما يلقى الإنسان من الأذى. ثم الإعلام بما جرى على مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من العذاب من غرق وريح ورجفة وخسف وغير ذلك فيه طمأنينة للنفس وتأنيس بأن يصب الله من كذب الرسول بالعذاب كما جرى لمكذبي الرسل. وإنباء له عليه السلام بحسن العاقبة له ولأتباعه كما اتفق للرسل وأتباعه فيثبت. ولذلك حينما يرى انتصار الله عز وجل للمؤمنين وإهلاك المكذبين فإنه يثبت ويعرف أن النصر للإسلام. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الإشارة في قوله في هذه أقوال، فقيل في هذه الصورة أي صورة أهود، وقيل في القرآن، وقيل قول ثالث ضعيف في الدنيا، وهذا أضعف الأقوال، والراجح القول الأول وهو مذهب الجمهور كما نسبه إلى ذلك ابن عطية والخازن وغير واحد من أهل العلم. وجاءك في هذه أي في هذه الصورة، وهنا إشكال سنجيب عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم، وجاءك في هذه الحق أي في هذه الصورة، جاءك في الحق من قصص الأنبياء وصحة الأنباء، الحق الذي أخبر الله عز وجل بإهلاك المكذبين فهلكوا، والذي أخبرك الله فيها بنجاة المؤمنين فنجوا، فيها العاقبة للمتقين، العاقبة للمخلصين، العاقبة للصابرين، جاءك في هذه الحق، والقرآن كله حق. وهنا سؤال، وهذا السؤال هو إن قلت جاءه الحق في هذه الصورة فلماذا خص هذه الصورة بالذكر مع أن القرآن كله حق؟ لأنه من المعلوم لا يلزم إذا قلنا المراد الصورة صورة هود لا يلزم أن يكون القرآن كله ليس بحق. فأجاب العلماء بأجوبة، وهذا ملخص جواب العلماء. فمثلا الرازي رحمه الله قال لا يلزم من تخصيص هذه الصورة بمجيء الحق فيها أن يكون حال سائر الصور بخلاف ذلك، لأن سنطلب الإعادة فانتوا الانتباه. الأول، لاحتمال أن يكون الحق المذكور في هذه الصورة أكمل حالا مما ذكر في سائر الصور، هذا جواب، ولو لم يكن فيها فاستقم كما أمرت. الجواب الثاني، ابن الخازن رحمه الله يقول لا يلزم من تخصيص هذه الصورة بالذكر ألا يكون قد جاءه الحق في غيرها من الصور، بل القرآن كله حق. إذن قال وإنما خصها بالذكر تشريفا لها، هذا الجواب الثاني، وهذا متفق عليه، القرآن كله حق كما سيأتي في أجوبة أخرى. الجواب الثالث أن يكون أن ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر، أي جاءك في هذه الصورة الحق الذي أصاب الأمم الظالمة، وهذا كما يقال عند الشدائد جاء الحق، وإن كان الحق يأتي في غير شديدة وفي غير ما وجه، ولا تستعمل في ذلك جاء الحق. إذن كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. وجاءك في هذه الحق أي هذه الصورة، وقلنا أن القرآن كله حق، فلماذا خصت هذه الصورة؟ الجواب الأول الجواب الأول أنه كما قال ذهل الخازن أن الحق فيها أوضح وأكمل حالا من غيرها، لأن فيها ذكر الأنبياء، ذكر الأنبياء وهلاك الأنبياء. الجواب الثاني تشريفا لها، تشريفا لها. والجواب الثالث أنه يتضمن الوعيد الأكيد للكفرة وللناظر، وجاءك في هذه الحق، الله أكبر، وفي هذا منقبة لصورة أهود. وجاءك في هذه الحق وموعظة، الوعظ هو الكلام الذي يلين القلوب، أي وجاءك في هذه الصورة أيضا موعظة. ما وجه الموعظة؟ يتعظ بها أهل الإيمان إذا سمعوا ما نزل بالأمم المكذبة فلا يكفرون ولا يغترون، هذه موعظة ولا لا؟ موعظة. حينما يخبرك الله عز وجل أنك طغوا وتجبروا وأعطاهم الله من الدنيا ما الله به عليم من قوة الأجساد وقوة المال وعدة وعتادا، ومع ذلك أهلكوا بالريح أو أهلكوا بالغرق أو أهلكوا بالرجفة في لحظة واحدة، هذه موعظة وغير موعظة. كما تذكر الناس حينما تقول زلزال أو براكين تذكرهم بالله عز وجل. اسمع القرطبي ماذا يقول. يقول في الموعظة ما يتعظ به من إهلاك الأمم الماضية والقرون الخالية المكذبة، وهذا تشريف لهذه الصورة. نعم، فإذا القرآن كله موعظة كما سيأتي، وخصت هذه الصورة بمزيد من التشريف لأن فيها قصص جميع الأنبياء وهلاك الأنبياء، والقرآن كله موعظة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكما يقول العلماء القرآن مملوء بما يتعظ به القارئ إذا تدبره وفهم معناه وأرعى له سمعه وفرغ له قلبه. وذكرى للمؤمنين، أي يتذكرون به ما ينفعهم فيقدمون على الأعمال الصالحة. ومر معنا مرارا وتكرارا لماذا دائما يخص بالانتفاع أهل الإيمان، لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون به إذا سمعوا قصص الأنبياء. هذا مر معنا من القواعد تقريبا في كل درس مر معنا أن الله عز وجل يخصص هذا الشيء بالمنتفعين، هدى للمتقين، مع أن القرآن هدى لجميع الناس، لكن لماذا خصه هدى للمتقين؟ أنهم هم اللي يستفيدون ينتفعون به. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن سماع أخبار الأخيار فيه تقوية للعزائم، أو لا؟ حينما تسمع أن الإمام أحمد رحل الدنيا، رحل في الدنيا لطلب العلم، تنشط في طلب العلم. حينما تسمع ذلك الرجل بقي بن مخلد رحل 45 عام، 45 عام في طلب العلم، طالب العلم ينشط وما ينشط؟ ينشط. حينما تسمع أن السلف مثلا يختمون القرآن في العشر الأواخر كل 3 أيام مثلا، تنشط وما تنشط؟ تنشط. تسمع سعيد المسيب يقول ما فتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة، 40 سنة ما فتتني تكبيرة الإحرام، ينشط وما ينشط؟ ينشط. وهكذا ففيه تقوية للعزائم. حينما تسمع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بارا بأمة، فإنك تنشط وتسمع من قصص بره بأمه، تنشط لذلك. فالقصص عزائم تقوية وإعانة على اتباع تلك الآثار، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة ما قام به. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الاعتبار من قصص الرسل بما فيها: 1 الصبر، صبروا على من؟ على أمم، على أقوامهم. الاجتهاد، اجتهاد في ماذا؟ في دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل. النظر في العاقبة، عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، إلى غير ذلك مما هو معروف مشهور. الفائدة الرابعة والثالثة عناية الله عز وجل بنبيه. وجهه نثبت، لا نثبت به فؤادك، ثبت به فؤادك أو لا؟ هنا. ومن فوائد الآية أن القرآن من أسباب ثبات القلب، ومن فوائد الآية أهمية موضوع ثبات أو لا؟ واضح جدا ما نثبت به فؤادك، فنعرف أن هذا الأمر موضوع مهم عظيم، حتى أن الله عز وجل ذكر النبي أن هذه القضية من أسباب تثبيت القلب. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص وأن يجتهد في معرفة ما يثبت القلب، كما جاء في الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن قضية تثبيت القلب على الحق من المواضيع المهمة، حتى جاءت الأزمنة المتأخرة وأصبحوا لا يلقون لها بالا، وأصبحوا يهتمون بمواضيع هي وإن كانت من الدين، لكن هناك مواضيع أولى وأهم منها تثبيت القلب، خاصة مع كثرة الشبهات والفتن. إذن موضوع قضية تثبيت القلب على الحق متى يزداد أهمية؟ انتشار الشبهات، 1 انتشار الفتن، كثرة المنتكسين، 4 كثرة المنهزمين. فهنا يثبت الموضوع أكثر من قبل، لماذا؟ لأنه كثر ما يشكك في القلب، فأنت تحتاج ماذا؟ تثبيت. أول ما ترى منتكسين، ما ترى أحد يطعن في القرآن، ما ترى أحد يطعن في الدين، ما ترى شبهات، ما تسمع شبهات. الآن الأصل الشبهات، تجلس المجلس عندي سؤال تفضل يعطيك حديث بو شبهة. هذا العامي ما الذي عرفه بالشبهة؟ الشبهة، مع أنه في 1000 دليل على الحق يسمع بالقنوات وبالإنترنت. كان السلف أول الشبهات ما تذكر، اقتلب الوضع، صار مش اللي يذكر بالقنوات الشبهات، يأتون برنامج كامل عندنا حديث يقول كذا وكذا، ويتركون 100 حديث و1000 حديث على الحق. لكن من ضل باختياره هو الذي أدخل هذا الأمر وجاء هذا الأمر وذهب وشاهد هذا الأمر. كنا عند أحد العلماء فسأله سائل الظاهر أنه عامي المسألة شبهة، قال والله يا أخي ما يحتاج نبقي دروس، نجتمع وتجون أنتم بالقنوات ببيوتكم والله الشيخ فلاني قال كذا والشيخ فلاني قال، ونترك دروس خلاص، نترك دروس وتكلم كلمة جزاء الله خير عظيمة شباب الانترنت، تجلسون تنظرون الشبهات ثم تجون تضيعون وقتنا وتضيعون عمرنا، ما فيه. وإذلك تجد العلماء الربانيين ما يجيبون علي سؤال إلا شيء انتشر أو أنت حدث لك غصب عارض. أما قضية تجلس عند الشبهات ثم نبي نحضر نبي نقرأ تفسير نبي نقرأ قراب الله نبي نقرأ، عندي سؤال. وإذا كان أحد العلماء ما يسمح، تبي تسأل فائدة تفضل. نعم. ومن فوائد الآية الثناء على القرآن وخاصة هذه السورة، ومن فوائد الآية أن القرآن ذكرى وموعظة لأهل الإيمان وفيها فضل الإيمان. من يستنبط ما وجه الفائدة؟ موعظة لمن؟ المؤمنين. وش القاعدة؟ فكلما زاد إيمان الشخص اتعظ، وكلما قل إيمان الشخص قل، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ونقص بنقص. فضل لأهل الإيمان، فكلما قوي الإيمان يتأثر. احنا رأينا كسوف بشهر واحد 15 وآخر الشهر والناس تضحك وتلعب. نعم. ثم قال الله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. تهديد، تهديد تلوى تهديد، وسبقت في قصة شعيب. أي وقل للذين يا محمد لا يؤمنون بالله عز وجل استمروا على مكانتكم، استمروا على أعمالكم. وهل استمروا يعني إقرار؟ لا. ماذا؟ تهميد. اعملوا ما شئتم. ما معنى اعملوا ما شئتم؟ تهديد، تهديد. اعملوا على ما شئتم واعملوا على مكانتكم وانتظروا، تهديد آخر، إن منتظرون نحن وأنتم وسنرى العاقبة. وفعلا العاقبة يهلك الله عز وجل الكفار وينجي أهل الإيمان. فمن فوائد هذه الآية أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهدد هؤلاء الكفار. ومن فوائد هذه الآية تهديد ووعيد لكل كافر من عقاب الله ونقمته. ومن فوائد هذه الآية أن تأخير العذاب عن القوم الكافرين لحكمة، وما نؤخره إلا لأجل معدود كما مر معنا. ثم قال الله عز وجل في آخر آية ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات تقريبا كلها سبقت، نمر عليها سريعا. ولله غيب السماوات والأرض أي يعلم ما غاب عن العباد فيهما، يعني أن علمه سبحانه وتعالى نافذ في جميع الأشياء خفيها وجليها وحاضرها ومعدومها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول أبو حيان لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقال الألوسي أي أنه سبحانه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض ولا يعلم ذلك أحد سوى، كما قال الله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وإليه يرجع الأمر كله أي جميع الأمور راجعة إلى الله ومنها الأعمال، لأن الموضوع على الكفار والمؤمن، ومنها الأعمال. فجميع الأمور راجعة إلى الله عز وجل أعمالكم، فيجازي كلا منهم بما يستحق من خير أو شر. فسترجعون يا من تجبرتم وطغيتم ويا من آمنتم، سترجعون إلى الله عز وجل فيعطي كل إنسان ما يستحق من خير أو شر. طيب وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، ماذا تستنبط؟ فاعبده. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، أنا من اللي يستحق العبادة؟ الأمر كله. حتى قال العلماء وفائدة الترتيب في الفاء في قوله فاعبده الإشارة إلى نكتة، وهو أنه لا ينبغي أن يعبد ويخضع ويذل إلا لمن اتصف بهذه الصفات. وإذا قال الغيب ويرجع الأمر كله فاعبده، إذا ما الذي يستحق العبادة ومن الذي يستحق أن يخضع له؟ من يعلم الغيب ومن ترجع الأمور كلها إليه. كآية أخرى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، إذن فاتخذه وكيلا. من الذي يتخذ وكيلا؟ من هو رب المشرق والمغرب والذي لا إله إلا هو بحق، فاتخذه وكيلا. فاعبده أي قم بعبادته، ومر معنا عبادة الله عز وجل وأنها أوجب الواجبات. وأول باب في كتاب التوحيد وجوب التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تكلمنا عن العبادة وفضل العبادة وما يتعلق بها في جميع الصور، وذكرنا لكم من فضل العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية في أعلى المقامات. شوف الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في قام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله، نعم، قال عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، قالوا لا نريد عبادة الله، قلنا مخالف، طيب يلا تفضلوا اعبدوا غير الله، فخلقوا عفوا عبدوا النفس والشيطان، وفي الهند البقر وأكرمكم الله العضو الذكري والفيران، انظرها بالإنترنت. طيب أنت لا تريد عبادة الله، تفضل ماذا تعبد؟ هل هناك إله ينفع ويضر؟ انظر ماذا عبدوا. في الواقع صدق من قال هم ما عبدوا، إنما عبدوا الشيطان، عبدوا أهواءهم. ولذلك قال لا تعبد الشيطان، ما معنى عبادة الشيطان؟ طاعة الشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، الهوى والنفس والشيطان كله. ولذلك في آية تبين لك هذا الواقع، اسمع هذه الآية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، تركوا عبادة الله علشان الرقص والغنى والمجون، هوى فقط هوى، فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون، ما قال، قال أهواءهم، فهم يتبعون هوى. ولذلك انظر من لم يعبد الله، افتح الانترنت واكتب أي عبادة، اكتب عبادة البقر، انظر الملايين اللي يعبدون البقر والفئران وغيرها مما لا ينبغي ذكره. فاعبده، فعبادة الله عز وجل عبادة. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر عبادة لله كلما كان أعظم مكانة ورفعة. ولذلك من تواضع لله رفعه الله، كما أن من تكبر وضعه الله عز وجل. وتوكل عليه، سبق أن التوكل الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، وأن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، وذكرنا قصة يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وتوكل عليه، سؤال، لماذا ذكر التوكل بعد العبادة؟ من يعرف؟ لأنه لا عبادة، توكل على الله عز وجل، آية عظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء وإنما ذكر الاستعانة العبادة أولا، لأن الأصل الغاية العبادة. لماذا ذكر الاستعانة؟ لأنك لا يمكن أن تقوم بالعبادة إلا بعون الله عز وجل أبدا. وذلك في حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني، هكذا فاعبده وتوكل عليه، لأن الإنسان لابد من توكل حتى يقوم بالعبادة كما ينبغي لها. وخاصة كما ترون أصبحت العبادات ليس يرائي بها ويفتخر بها عند الناس، فمن توكل على الله عز وجل في أداء العبادة وفقه الله عز وجل وأعانه. وما ربك بغافل عما تعملون، تهديد، أي أن الله عز وجل رقيب على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية. من يذكر لنا قاعدة إذا جاءت صفة منفية؟ أولا هناك صفة في هذه الآية، ما هي؟ الغفلة، صفة منوعة منفية. من يعطينا القاعدة؟ إذا جاءتنا صفة منفية نقول أولا ننفيها، ثانيا نثبت كمال ضدها، وإلا ليست مدح. فنقول الله عز وجل لا يغفل لكمال علمه، لا يظلم لكمال عدله، لا ينام لكمال قيومته، وهكذا. وهذه قاعدة من قواعد العقيدة، وما الله بغافل عما تعملون، ففيها تهديد وشديد لا يخفى، فإن الله إذا كان عالما بما يعملونه مطلعا عليه غير غاف عنه كان كالمجازي كالمرصاد لها. من فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل، من فوائد الآية أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله عز وجل، ومنها وجوب مراقبة الله عز وجل، ومنها أن مرجع جميع الأمور إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في الدنيا يجب أن ترجع الأمور إلى الله، حتى في مسألة لو اختلفنا في مسألة إلى الله عز وجل، في الأمور الدنيوية والأخروية. ومنها وجوب عبادة الله عز وجل، ومنها وجوب التوكل على الله، وفيها أنه يجب على العبد أن يستعين بالله على القيام بعبوديته، وفيها أن الغفلة من الصفات المنفية عن الله وذلك لكمال علمه سبحانه، وفيها تهديد العصاة بأن الله لا يغفل عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، ونبدأ غدا إن شاء الله بصورة يوسف بحول الله وتوفيقه.